بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. وقال: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وقال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. هذا التبويب من الإمام البخاري تتمة للأبواب المتعلقة بأحكام استقبال القبلة، وهذا الباب صريح في مسألة حكم من أخطأ في استقبال القبلة. قال: ومن لا يرى الإعادة، يعني لو توجه الإنسان إلى غير القبلة وأخطأ في ذلك، رجل سافر إلى بلد من البلدان فصلى مثلا 5 أيام إلى جهة معينة يظن أنها القبلة، ثم تبين له أنها ليست القبلة الصحيحة وأنه صلى إلى غير القبلة، فهل عليه الإعادة أو لا؟ هذا قصد الإمام البخاري رحمه الله من هذا التبويب، وأشرنا إلى شيء منه في الدرس الماضي. هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، فذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والإمام البخاري إلى أنه لا يعيد، إلى أنه لا يعيد، يعني من صلى إلى غير جهة القبلة ثم تبين له فإنه لا يعيد الصلوات السابقة. وبه قال بعض المتقدمين أيضا عطاء والشعبي قبل أبو حنيفة والثوري والبخاري، وفي المقابل ذهب البعض كابن المنذر والحسن البصري إلى أنه يعيد، إلى أنه يعيد الصلاة، وذهب بعضهم إلى أنه يعيد لو كان في الوقت، لو كان في الوقت، يعني وهذا قول الإمام الزهري والإمام مالك أنه إذا عرف في الوقت أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد، يعني مثلا صلى صلاة المغرب في أول وقت المغرب إلى غير القبلة، ثم قبل صلاة العشاء تبين أنه صلى إلى غير القبلة، كان في الوقت، فقالوا يعيد إذا كان في الوقت. والقول الثالث هو قول الإمام الشافعي الذي أشرنا إليه وهو التفصيل، وهو التفصيل، وعليه جمع من المحققين، وهو الأقرب في هذه المسألة، أنه ينظر هل اجتهد في استقبال القبلة أو لا. يعني يفرق بين الإنسان المجتهد الذي يأخذ بالأسباب في معرفة القبلة وبين من لم يجتهد في ذلك. فإذا أخذ الإنسان بالأسباب، مثلا سافر إلى مكان، استخدم الأجهزة الحديثة، البوصلة وأجهزة الهاتف في تحديد القبلة، فاتخذ القبلة وفق هذا الاجتهاد، قالوا هذا لا يعيد لأنه أخذ بالأسباب واجتهد، ثم تبين أن اجتهاده خاطئ. وأما الثاني هو الذي لم يجتهد مباشرة، قال القبلة غالبا في هذه الجهة فصلى إلى هذه الجهة ولم يجتهد في معرفة اتجاه القبلة، فهذا تلزمه إعادة الصلوات. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وكما أشرت أن هذه المسألة فيها خلاف، ولذلك الإمام البخاري هنا بوب قال: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وذكر الإمام البخاري في بداية هذا التبويب الحديث المعلق الذي سبق أن ذكرناه في قصة ذي اليدين، قال: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. فهنا يعني استدل الإمام البخاري بهذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقيل العصر ركعتين، ثم أقبل على الناس، أقبل على الناس. فهنا إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على الناس قالوا هو اتجاه لعكس القبلة، اتجاه لعكس القبلة، والصلاة لم تنتهي بعد، صلاة الظهر 4 ركعات، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين واستقبل الناس. ثم لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وأتى بسجود السهو، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جهة القبلة كما قال البخاري، لأنه كان سهوا، كان سهوا، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد انتهت، وسلم واستقبل الناس وهو في صلاة، وذكرنا أنه تكلم معهم الكلام لأجل مصلحة الصلاة، ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجد للسهو. هذا وجه الارتباط بين هذا الحديث المعلق اللي سبق أن ذكرناه وبين هذا التبويب. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث فيه كما يقول علماء الحديث رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي، يعني الغالب أن التابعين يروون عن الصحابة في طبقات السند المعتادة، ولكن قد يأتي أحيانا هذه الصورة أن الصحابي يروي عن الصحابي. فأنس رضي الله عنه هنا يروي عن عمر رضي الله عنه، قال: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. وهذا فيه أدب عمر رضي الله عنه مع مقام الربوبية، لأنه نسب الموافقة إلى نفسه، إلى نفسه، يعني لم يقل أن القرآن وافق عمر، لا، قال: وافقت ربي، أي هو الذي وافق مقام الربوبية وما أنزل الله عز وجل. وهذا فيه حسن تأدب مع مقام التشريع ومع مقام الربوبية، فاستخدم هذه العبارة. والعلماء اعتنوا بموافقات عمر رضي الله عنه، يعني الأشياء التي كان يقولها عمر، ثم ينزل القرآن وفق ما قال عمر رضي الله عنه، موافقا لاجتهاد عمر رضي الله عنه. وهنا قول عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، هذا لا يفيد الحصر، هذا لا يفيد الحصر، لأن موافقات عمر رضي الله عنه للقرآن ليست ثلاث بل هي أكثر، ولذلك جاءت الموافقة في قصة أسرى بدر، جاءت الموافقة أيضا في الصلاة على المنافقين لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الصلاة عليهم، واجتهد العلماء يعني في ذكر جملة ما حصل لعمر رضي الله عنه من الموافقات، فذكروا 15 موضع من الموافقات، موافقات عمر للقرآن. فإذا هنا ذكر ثلاثة لا يفيد الحصر. قال فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا فيه يعني العلاقة بالاتجاه إلى جهة القبلة، وله ارتباط بالحديث السابق، وسبق أن ذكرنا يعني الخلاف في مقام إبراهيم، هل هو هذا المكان المعهود أو الحرم، ورجحنا أنه هذا المكان المعهود، وذكرنا كلام العلماء في التأريخ أن المقام كان ملاصقا للكعبة، وأن الاتجاه للمقام هو اتجاه للكعبة. قال فنزلت الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. الحجاب يعني في البداية كان جاريا على عادة العرب، عادة العرب أنهم كانوا يكشفون، ولم يكن الحجاب شائعا آنذاك، فلما رأى عمر ذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء كانت يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم تتوق إلى الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب لما طلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الموافقة الثالثة قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن، الآية هذه القصة المعروفة اللي سوف تأتي معنا إن شاء الله في كتاب النكاح في حديث طويل جدا، وهي الغيرة التي كانت بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا دخل عند حفصة تأخر عندها، وكانت حفصة يعني عندها عسل، فكانت تسقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من هذا العسل فيتأخر عندها. طبعا هذا حتى تتصورون يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه من غير مسيس، يعني كان يمر على جميع النساء التسعة للسلام عليهن من غير مسيس، من غير جماع، فيجلس عند هذه قليلا وعند هذه قليلا، فلما كان يدخل عند حفصة كان يتأخر صلى الله عليه وسلم. فالنساء بسبب الغيرة لماذا يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة؟ فأخذوا يبحثون عن السبب، فوجدوا السبب أن حفصة لديها ماذا؟ عسل، وأنها تسقي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العسل. فاتفق فريق من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وسودة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج من عند حفصة فدخل على كل واحدة منهن أنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الرائحة؟ ما هذه الرائحة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند حفصة ودخل عند سودة فقالت سودة: ما هذه الرائحة؟ قالت: أجد رائحة مغافير. المغافير نوع من أنواع النبات له رائحة كريهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شربت إلا عسلا، ما شربت إلا عسلا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم المؤمنين عائشة، قالت نفس الكلام: ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ فقالت: إني أجد منك رائحة مغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شربت إلا عسلا. حتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل، فأنزل الله الآيات في ذلك. فبلغ هذا الأمر وما يجري بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة إلى عمر، فعاتب عمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني قال: أما تخافون أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقكن بسبب هذه الغيرة؟ فحصل من ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه 29 يوم شهر كامل، وأنزل الله يعني هذه الآيات. فهذه صورة من صور الموافقات التي كانت لعمر. لكن وجه الشاهد كما قلنا في هذا الحديث ذكر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهنا أورد الإمام البخاري طريقا آخر، قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. لو تتذكرون في بدايات شرح صحيح البخاري نحن ذكرنا أن الإمام البخاري لا يورد المتابعات الأسانيد إلا وفيها فائدة، إلا وفيها فائدة. يعني إما أن تكون هناك فائدة إسنادية أو فائدة متنية. ما الفائدة؟ طبعا لو تلاحظون اللي عند المتن في الحديث الأول عن حميد عن أنس، عن حميد عن أنس، فيه استخدام العنعنة حرف عن. وفي المتابعة قال حدثني حميد قال سمعت أنسا، فيه السماع، فيه السماع. فذكر هذه المتابعة لبيان إثبات سماع حميد من أنس. طبعا البعض قد يعني يشكل عليه هذا. حميد الذي يروي عن أنس ثبت سماعه من أنس بضعة أحاديث، وليس كل الأحاديث، يعني ليس كل الأحاديث ثابتة السماع عن أنس. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي سمعها حميد من أنس. في الإسناد الأول استخدم عن، فأراد أن يؤكد بسمعته. إحنا عندنا في علم الحديث عندنا الصيغ المحتملة، الصيغ المحتملة عن وأن وقال، وعندنا صيغ الجزم التي لا تحتمل مثل سمعت وحدثنا وأخبرنا. ففي الإسناد الأول استخدم عن، وفي الإسناد الثاني استخدم سمعت ليؤكد ثبوت سماع حميد من أنس رضي الله عنه. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث سبق أن أشرنا إليه، وفيه زيادة على ذلك أن يعني المكان الذي تغير فيه غير الناس فيه اتجاه القبلة هو مسجد قباء، مسجد قباء وهو المسجد الذي أسس على التقوى، بخلاف ما هو شائع من المسجد الموجود اليوم في المدينة الذي يسمى مسجد القبلتين. مسجد القبلتين يقولون أن تغيير القبلة حصل في مسجد القبلتين، لكن الصحيح أن تغيير القبلة حصل في مسجد قباء، أن الرجل أتاهم وهم يصلون فأخبرهم فغيروا اتجاههم تغيير عكسي كامل، كانوا متجهين إلى يعني بيت المقدس فاتجهوا إلى جهة الكعبة، وهذا هو وجه الاستدلال أنهم يعني في الركعات التي صلوها إلى بيت المقدس ما عادوها وإنما أتموها. وأيضا في هذا الحديث يعني أنه يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يعلم من هو داخل الصلاة، يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يعلم من هو داخل الصلاة، يعني لو الإنسان وجد شخص يصلي إلى غير القبلة ممكن يتكلم ويقول غير اتجاهك، توجه إلى اليمين، أنت في غير اتجاه القبلة. وأيضا فيه أن المصلي لو استمع إلى كلام من هو خارج الصلاة واستفاد من كلامه فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، فهؤلاء سمعوا من هذا الصحابي، واختلف من هو يعني هذا الصحابي، في كثير من الروايات أنه عباد بن نهيك جاء وأخبرهم بذلك، وفيه قبول يعني خبر الواحد وغيره من الفوائد التي أشرنا إليها. ووجه الشاهد كما قلنا وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، يعني غيروا وجوههم واستداروا إلى جهة الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5 فقالوا أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت 5. فثنى رجليه وسجد السجدتين. وهذا يعني كالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم فتغيرت جهة القبلة، ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم استدرك ذلك بالسهو. طبعا جاءت بعض الروايات أنه أنقص في الصلاة وبعض الروايات أنه زاد في الصلاة، فبعض العلماء قال واقعتين مختلفتين، يعني مرة سهى النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص ومرة سهى النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب حك المزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. هنا بعد ما انتهى الإمام البخاري من ذكر الأبواب المتعلقة باستقبال القبلة شرع الإمام البخاري في ذكر الأبواب التي تتعلق بأحكام المساجد، أحكام المساجد، ومن أحكام المساجد عدم البصاق في المساجد. وهنا قال باب حك البزاق. وهذه كلمات ثلاثة صحيحة في هذه، يعني البزاق والبصاق والبساق بالسين والصاد والزاي، كل ذلك صحيح في لغة العرب، كل ذلك صحيح في لغة العرب. وسوف يأتي يعني ذكر بعض الروايات عن يعني النخامة، وبعض الروايات المخاط، وبعضها البصاق. والفقهاء يعني يفرقون بين التفريق المشهور أن البصاق من الفم والمخاط من الأنف والنخامة من الصدر، هذا تفريق الفقهاء بين هذه الأمور الثلاث. فبوب هذا الباب للإشارة إلى حكم هذا الأمر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، يقال نخامة ونخاعة بنفس المعنى، وهو ما يخرج من الصدر. قال فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. وهذا فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يستنكر، إذا رأى ما يستنكر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في القبلة كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الأصل تنزيه المساجد عن الأثقال، يعني من المخاط والبصاق والنخامة وغير ذلك، فضلا عن القاذورات. قال فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه. وهذا يدل على يعني متابعة الصحابة لأدق صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يراقبون يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينقلون يقولون تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، غضب في كذا، تغير وجهه. فهذا يدل على النقل الدقيق لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. فقام فحكه بيده، حك هذه النخامة الموجودة في القبلة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الحرص على تنظيف المساجد، الحرص على تنظيف المساجد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة. هنا ذكر التعليل، يعني لماذا نهي الإنسان عن البصاق في وهو يصلي إلى جهة القبلة. قال فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. وهنا مسألة فقهية مهمة جدا، وهي هل هذا الحكم وهو البصاق تجاه القبلة هل هو خاص بالصلاة أم هو عام في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة؟ جمهور العلماء يرون أن هذا الحكم خاص بالصلاة، خاص بالصلاة. قالوا لماذا؟ لأن الأحاديث وردت على وجه التقييد، ولذلك نلاحظ إن أحدكم إذا قام في صلاته، وكل الروايات فيها ذكر الصلاة. وأيضا بالنظر إلى العلة في هذه الرواية، فإنه يناجي ربه، متى يناجي ربه؟ إذا كان في الصلاة. فقال جمهور العلماء أن هذا الحكم خاص بالصلاة. أما خارج الصلاة فقالوا يحتاج إلى ماذا؟ دليل. ما نستطيع أن نمنع الناس إلا بدليل يدل على ذلك. وفي المقابل ذهب بعض العلماء إلى أن الحكم يعني يشمل المصلي وغير المصلي، وهذا قول النووي والصنعاني ورجحه الألباني وأيضا من المعاصرين الشيخ عبد المحسن العباد، قالوا أن البصاق تجاه القبلة محرم في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة. واستدلوا بأحاديث كحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته في وجهه، وتفلته في وجهه. وفي رواية حسن الشيخ الألباني ونخامته بين عينيه. لكن هذه الأحاديث وإن كانت عامة وإن كانت مطلقة، جمهور العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد، يعني هذه صحيح مطلقة في التفل تجاه القبلة، لكن روايات التقييد تقيدها، وهي إذا قام في صلاته. فقال هذه تفيد تقييد الروايات المطلقة. إذن جمهور العلماء على أن هذا الحكم وهو النهي عن البصق تجاه القبلة والتحريم هذا خاص بالصلاة، وذهب البعض إلى أنه يشمل الصلاة وخارج الصلاة. والأحوط أن الإنسان يعني ولو وجد هذا الخلاف أن يخرج من صورة البصاق إلى جهة القبلة. ولذلك جاء في الآثار عن السلف أنهم كانوا يتجنبون، يعني كما جاء عن معاذ رضي الله عنه قال ما بصقت تجاه القبلة منذ أن أسلمت، منذ أن أسلم. وغيرها من الآثار عن السلف في الابتعاد عن هذا الأمر وهو البصاق تجاه القبلة. فالأحوط أن الإنسان يبتعد وإن وجد الخلاف في هذه المسألة. وهذا عموما فيه من الفوائد تعظيم القبلة وفيه تعظيم الصلاة. قال هنا إن ربه بينه وبين القبلة، وهذا يثبته أهل السنة والجماعة على حقيقته، على حقيقته. والله سبحانه وتعالى يعني في قبلة المصلي، ولا يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، لا يقاس بخلقه. وهل هذا يتعارض مع علو الله عز وجل؟ لا يتعارض مع العلو، لا يتعارض مع العلو. ويعني إذا كان هذا يحصل للبشر، يحصل للبشر، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. يعني أحيانا أنت تمشي وتنظر إلى الشمس تقول مشيت والشمس أمامي، والشمس أمامي، يعني الشمس فعلا أمامك وأنت تمشي، لكن هل هي في الأرض أم في العلو؟ في العلو. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. اثبت أنه في يعني قبلة المصلي، وهذا يدل على يعني استحضار تعظيم الله سبحانه وتعالى، استحضار تعظيم الله عز وجل. ولذلك يعني ذكر العلماء أن البصاق تجاه القبلة في الصلاة من الكبائر، أنه من الكبائر، لأن الوعيد يعني ورد يعني في غير هذا التعظيم، أن الله سبحانه وتعالى يعني في قبلته. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد أحدكم أن يعرض عنه ربه، فذكر البصاق تجاه القبلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قرية فوجد إمامهم يصلي فيهم صلاة العصر، فبصق في صلاته تجاه القبلة، بصق الإمام تجاه القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوه يؤم فيكم. فلما أراد أن يؤم منعوه، فسأل عن ذلك فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله. وهذا يدل على تعظيم هذا الأمر، وأنه يعني من كبائر الذنوب. ولذلك أهل العلم يعني يحملون النهي في هذا الحديث على التحريم، وإن كان البعض يقول التنزيه، لكن دلالة هذه النصوص باجتماعها تدل على تحريم هذا الأمر. قال: فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، أي تجاه القبلة. قال: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إذا أراد البصاق، طبعا الأصل أن الإنسان لا يبصق، لكن إذا غلب عليه، إذا غلب عليه الأمر ماذا يفعل؟ أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاضطرار والغلبة أن يجعل الإنسان إذا كان في مكان يعني فيه رمال وغيره أن يبصق تحت قدمه، أو عن يساره، أو أن يبصق في ثوبه، يعني يجعل طرف الثوب ويبصق فيه. وهذا طبعا الحكم يختلف يعني باختلاف المكان الذي يكون فيه، يعني المسجد الذي فيه الفراش المعد لا يبصق الإنسان تحت قدمه، وإنما يبصق في طرف ثوبه. ولذلك يعني قال العلماء أن هذه من الأحكام التي تتغير، من الأحكام التي تتغير، لأنها مبنية على المصلحة، مبنية على المصلحة. ففي ذاك الزمن في الموضع المكان فيه حصباء ورمل، فله أن يبصق في هذا المكان في الرمل أو الحصباء. أما المكان المفروش اليوم أو الذي فيه السيراميك وغيره لا يستطيع أن يبصق في هذا المكان لما يحصل به من التلويث والأذى. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة طرق إجمالا، سوف يفصلها الإمام البخاري في الأبواب القادمة. فيجعل البصاق إما عن يساره، وسوف يأتي تفصيل المسائل فيه، أو تحت قدمه، أو أن يأخذ ثوبة طرف الرداء طرف الغترة فيبصق فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم يعني كيف يفعل ذلك، وأخذ طرف الثوب ولفه وبصق فيه. وهذا فيه التعليم بالفعل، التعليم بالفعل. والعلماء يقولون أن التعليم بالفعل أبلغ، أبلغ. لماذا؟ لأنه أرسخ في ذهن المتعلم، يبقى في ذهنه الصورة تكون باقية، بخلاف العلم النظري فإن بعضه ينسي بعضا. نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.